الكتاب المسموع جدد حياتك لفضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. الحلقة 20، نقاء السر والعلانية. علاج الأمور بتغطية العيوب وتزويق المظاهر لا جدوى منه ولا خير فيه، وكل ما يحرزه هذا العلاج الخادع من رواج بين الناس أو تقدير خاطئ لن يغير شيئا من حقيقته الكريهة. ومن هنا لم يحفل الإسلام بالظواهر إذا كانت ستارا لتشويه معيب أو نقص شائن، فما قيمة المظهر الحلو إذا كمن وراءه مخبر مر؟ من قديم غال العرب بجمال الحقيقة، ولم يسمحوا للعنوان وإن لم يكن كفأها أن يخدش من قدرها، فقال قائلهم: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. على حين حقروا جمال الملامح إذا كانت النفس خبيثة والخلق وضيعا، فقال الشاعر: على وجه مي مسحة من ملاحة، وتحت الثياب الخزي لو كان باديا. ألم تر أن الماء يكدر طعمه وإن كان لون الماء أبيض صافيا؟ من أجل ذلك لم يعتد الإسلام بتكمل الإنسان وتجمله إلا إذا قام هذا التسامي على نفس طيبة وصحيفة نقية وفؤاد زكي وضمير أضيء من داخله، فله سنن يهدي صاحبه إلى الصراط المستقيم. الجمال عمل حقيقي في جوهر النفس، يصقل معدنها ويذهب كدرها ويرفع خصائصها ويعصمها من مزالق الشر وينقذها من خواطر السوء، ثم يبعثها في الحياة كما تنبعث النسمة اللطيفة في وقدة الصيف أو الشعاع الدافئ في سبرة الشتاء. وعندما تبلغ النفس هذا المستوى ترتد وساوس الشيطان عنها، لأنها لا تجد مستقرا فيها، بل لا تجد مدخلا إليها. إن المرء يتجاوب مع معاني الخير والشر الطارئة عليه من الخارج كما يتجاوب جهاز الاستقبال مع الموجات الطوال أو القصار التي ترسل إليه، فبحسب وضعه وانضباط آلاته على جهة معينة تكون طبيعة الإذاعة التي تصدر عنه. كذلك الإنسان إذا طابت نفسه أو خبثت، إنه في الحالة الأولى يحيا في جو من الخير، يعني إذا طابت نفسه تنحسر دونه موجات الإثم والعصيان، وذلك ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله عن الشيطان: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أما في الحالة الأخرى، حالة النفس الخبيثة، فإن المرء يستجيب لدوافع الجريمة التي تلح عليه وتسوقه إلى مصير كئيب، وذلك قول الله عز وجل: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وقد طلب الله من عباده أن ينقوا سرائرهم من كل غش، وأن يحفظوا بواطنهم من كل كدر، وأن يتحصنوا من كيد الشيطان بمضاعفة اليقظة وإخلاص العمل وصدق التوجه إليه جل شأنه. وأنزل سورة كاملة تدعو إلى الوقاية من الهواجس الوضيعة والخواطر المظلمة، وتحفظ على المرء إشراق روحه ونقاوة جوهره. وإليك السورة كاملة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه الاستعاذة تصور لجئ المؤمن إلى الله ليحتمي بقوته ويستجير بعزته، أن يبقي عليه جمال نفسه غير مشوب بوسوسة شيطان ولا معيب بنية غدر أو ختل أو شر لأحد من الناس. والاستعاذة لا بد معها من عمل، فإذا قال الفلاح أعوذ بالله من القحط فما يقبل منه ذلك إلا إذا كان يقوله وهو يحرث أرضه ويسقي زرعه ويتعهد جهوده حتى تبلغ نهايتها. وإذا قال التلميذ أعوذ بالله من الرسوب فما يغنيه هذا إلا إذا أقبل على درسه يستذكره وعلومه يحصلها ومعارفه المشتتة يصل قاصيها بدانيها. وإذا قال المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما يجديه هذا إلا أن يكون مقاوما لإغراء الشر، مدافعاً للسيئات التي تعرض له، دائم التحليق في معاني العبادة المفروضة عليه. أما أن يقول أعوذ بالله وهو مخلد إلى الأرض يتبع هواه، فذلك ضرب من التناقض لا ينطلي على عالم الغيب والشهادة. الإسلام في عالم النفس جمال ينفي القبح، ونظام يطارد الفوضى. والعظمة الحقيقية أن يستقر المرء في دخيلة نفسه على حال من السكينة واليقين، ييأس معها الشيطان أن يقذف في روعه بنكر. انظر إلى الريح العاصف، إنه يهب على الصحراء فيثير فيها الغبار، ويهب على الماء فيغض وجهه ويحرك لججه، ولكنه يناوش الجبال الشم فلا ينال منها منالا. والإنسان إذا كان أمره فرطا، فإن وساوس الشيطان تثير داخل نفسه زوابع لا ينتهي لها دوار ولا عكار. أما يوم يحزم أمره وينتظم الإيمان شؤونه كلها، فهيهات أن يهتز لهجمات الأبالسة. وإصلاح النفس لا يتم بتجاهل عيوبها أو بإلقاء ستار عليها، وتجميلها لا يكون بإقامة إهاب نضر تكمن وراءه شهوات غلاظ وطباع فجة. الحسن المحبوب أن يستوي الظاهر والباطن في نصاعة الصحيفة واستقامة السيرة. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ويجب أن نعلم بأن اكتمال الخصائص الإنسانية الفاضلة لا يتم طفرة ولا ينشأ اتفاقا، بل هو نتيجة سلسلة من الجهود المتلاحقة والبرامج المدروسة والإشراف الدقيق. إن الملكات العظيمة تكمن في النفس كمون الجمال والعذوبة والحلوى في البذور والبراعم. وكما تتضافر الحرارة والمياه وضروب العناية على استخراج أطايب الثمر من هذه الأصول المطوية الضامرة، تتضافر أيضا عناصر البيئة الصالحة والتربية الراشدة على تفتيق المواهب العليا في الإنسان، وإنضاج ما يولد فجا في أيام الطفولة وعهود الحداثة الأولى حتى يبلغ مداه ويصل إلى مستواه. وكثيرا ما تعطب الثمار ويقل المحصول لفساد الجو الذي أحاط بالزروع، وكثيرا ما تفسد الأجيال وتلتهم نضارتها الآفات لقصور المربين والمعلمين عن تهيئة الجو الذي تنبت فيه الناشئة نقية الفطرة مصونة النماء. على أن الله عز وجل لا يهب المعرفة والحكمة إلا إنسانا تعود الإحسان في شؤونه كلها، وتمكن من ضبط نفسه وإحكام أمره وتسديد خطاه، ومشى على الصراط المستقيم لا تهزمه وساوس الشر ولا ترده عن غايته غمزات الشياطين. يقول الله في عبده الصالح يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، أي مثل ما آتى من أفضاله جزاء اكتمال رجولته وصدق نيته وشرف سيرته، يؤتى من يقتدون به في إحسان العمل وإجمال السلوك. والمربون الأوائل من علماء الإسلام لهم جهاد هائل في قيادة النفوس إلى الحق وتخليصها من غرائز السوء التي تثقل بها إلى الحضيض. وحسهم في هذه المجالات الراقية بلغ من الدقة شأوا لا نعرف له نظيرا، وهم يهيبون بالإنسان أن يرتفع، ويناشدونه في حرارة وإخلاص أن يقاوم ذرائع السقوط، ويذكرونه بأنه يملك من فطرته الأصيلة ما يستطيع به الاستعلاء. ومن الآداب التي ذكروها نلمح أنهم لا يعرفون التدين إلا يقظة في العقل ونبلا في العاطفة وسيادة لا تلحقها ضعة وتحليقا لا يدنيه إسفاف. لقد وضعوا طرائق للرياضة النفسية تعد من أبدع الدساتير في عالم الأخلاق، وهم يوصدون مدمن الشهوات بملاحظة الأمور التالية يوصون مدمن الشهوات بملاحظة الأمور التالية، وهي كفيلة بتخليص أسير الهوى من براثن الشيطان عندما يغريه بمواقعة المعصية. الأول: عزيمة حر يغار لنفسه وعليها. الثاني: جرعة صبر يحمل نفسه على مرارتها ساعة الإغراء. الثالث: قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة والشجاعة كلها صبر ساعة، وخير العيش ما أدركه العبد بصبره. الرابع ملاحظة حسن موقع العاقبة والشفاء بتلك الجرعة. الخامس ملاحظة أن ما ينشأ عن الهوى من ألم أشد مما يحسه المرء من لذة. السادس إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى وفي قلوب عباده، وهو خير وأنفع من لذة مرافقة الهوى. السابع إيثار لذة العفة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية. الثامن فرحه بغلبة عدوه وقهره له ورده خائبا بغيظه وغمه وهمه حيث لم ينل أمنيته. التاسع التفكير في أنه لم يخلق للهوى، وإنما هيئ لأمر عظيم لا يناله إلا بمعصية الهوى. العاشر أن يكره لنفسه أن يكون الحيوان البهيم أحسن حالا منه، فإن الحيوان يميز بطبعه بين مواقع ما يضره وما ينفعه، فيؤثر النافع على الضار، والإنسان أعطي العقل لهذا المعنى. الحادي عشر أن يسير بفكره في عواقب الهوى، فيتأمل كم أفاتت عليه معصيته من فضيلة، وكم أوقعته في رذيلة، وكم أكلة منعت أكلات، وكم من لذة فوتت لذات، وكم من شهوة كسرت جاها ونكست رأسا وقبحت ذكرا وأورثت ذما وألزمت عارا لا يغسله الماء، غير أن عين الهوى عمياء. الثاني عشر أن يتصور العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه، ثم يتصور حاله بعد انقضاء الوطر وما فاته وما حصل له. الثالث عشر أن يتصور ذلك في حق غيره حق التصور، ثم ينزل نفسه تلك المنزلة، فحكم الشيء حكم نظيره. الرابع عشر أن يتفكر فيما تطالبه به نفسه من ذلك، ويسأل عنه عقله ودينه يخبرانه بأنه ليس بشيء. الخامس عشر أن يأنف لنفسه من ذل طاعة الهوى، فإنه ما أطاع أحد هواه إلا وجد في نفسه ذلا، ولا يغتر بصولة أتباع الهوى وكبرهم، فهم أذل الناس بواطن قد جمعوا بين الكبر والذل. السادس عشر أن يوازن بين سلامة الدين والعرض والمال والجاه وبين نيل اللذة المطلوبة، فإنه لا يجد بينهما نسبة البتة، فليعلم أنه من أسفه الناس ببيعه هذا بذاك. السابع عشر أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه، فإن الشيطان إذا رأى من العبد ضعف عزيمة وسقوط همة وميلا إلى هواه، طمع فيه وصرعه وألجمه بلجام الهوى وساقه حيث أراد، ومتى أحس منه بقوة عزم وشرف نفس وعلو همة لم يطمع فيه إلا اختلاسا وسرقة. الثامن عشر أن يعلم أن الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده. التاسع عشر أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من باب هواه، فإنه يطيف به ليعرف أين يدخل عليه حتى يفسد قلبه وأعماله، فلا يجد مدخلا إلا من باب الهوى، فيسري منه سريان السم في الأعضاء. العشرون أن يتذكر أن مخالفة الهوى تورث العبد قوة في بدنه وقوة في لسانه، وإن أغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة لهواه، وأنه ما من يوم إلا والهوى والعقل يعتلجان، فأيهما قوي على صاحبه طرده وتحكم وكان الحكم له، وأن الله سبحانه جعل الخطأ واتباع الهوى قرينين، وجعل الصواب ومخالفة الهوى قرينين. الحادي والعشرون أن يعرف أن الهوى تخليط ومخالفته حمية، وأنه يخاف على من أفرط في التخليط وجانب الحمية أن يصرعه داؤه، وأن الهوى رق في القلب وغل في العنق وقيد في الرجل ومتابعه أسير، فمن خالفه عتق من رقه وصار حرا وخلع الغل من عنقه والقيد من رجله واستطاع مسايرة الصالحين.